حديث أبي سعيد الشيخ قال
أخير الذي كتب على حديثه
أقرأه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وعنه أيضا حديث آخر بلفظ: إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنه لم يقتن به لمنافق قط. وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وعن عائشة عند النسائي وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وزاد الحديث: الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف. وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد: فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وعن ابن عباس عند الطبراني. وعلى هذا قلتم أحسن الله إليكم: فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن
فقال الملقن يا شيخنا، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
ملقن لا قال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها.
فقال الملقن
ملقن يا أخي
الملقن بس هي أيوه. فقال الملقن
غلط
نعيدها
أيوه.
فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها.
فقال يعني الملقن
فقال الملقن
أيوه المريض معتبر
أحسن الله
إليك. وأظن أنه أحمد لكن بس أيوه. ما جزمت أعتقد كذا أنه أحمد
بارك الله فيك. فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها يعني أن المحتضر إذا قال أن المحتضر يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
وبعده
إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
حدث أبي سلمة عبيد بن علي.
أورد الشوكاني رحمه الله في مصنفه نيل الأوطار كتاب الجنائز باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي سبع، فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت. الحديث. وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات بنحو حديث الباب ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه.
وقد اختلف
عليه فيه. قوله قال: هي سبع بتقديم السين، هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيحة التي وقفنا عليها، والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية. والحديث استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وبالاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد لقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحم، والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث، والإلزام
وإلا لزم
وإذا لزم وجوب التوجه إلى القبلة ولذا
وإلا لزم وجوب
وإلا لزم وجوب توجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وقد ذكر هذا الحديث بالتلخيص وسكت عنه، وقد اختلف في صفة التوجيه للقبلة، فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه، وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه على جنبه الأيمن، وروي عن الإمام يحيى أنه قال الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن عدي في الكامل ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينا، الحديث أخرجه البيهقي في الدعوات بإسناد قال الحافظ حسن، وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي والترمذي وأحمد بلفظ كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده، وعن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ماجه وعن حفصة عند أبي داود وعن سلمة أم أبي رافع عند أحمد في المسند بلفظ إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسلت يمينها، وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل
يعني التعريس هو النزول في آخر الليل للمسافر. نعم
صلى الله عليكم بيه. وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينا، وأصله في مسلم. ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت، كذلك أن النوم مظنة للموت، والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة بعد قوله ثم اضطجع على شكك الأيمن، فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع: فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع. الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال المحقق: رواه أبو داود في السنن رقم 2800 75 وراجع الإرواء تسعمائة وستون أقول: الشاهد من هذا الحديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، استدل به المؤلف أي مؤلف المنتقى على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، وتعقبه الشوكاني بقوله: وفي الاستدلال به على ذلك نظر. لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، وأمواتا في اللحم. والمحتبر حي غير مصل، فلا يتناوله الحديث. وأقول بل يتناوله لأن المحتبر في حالة الموت فينبغي أن يستقبل به للقبلة فإن قوله أمواتا وأمواتا شامل لما قبل الموت من حالة الاحتضار، أما قوله والاستدلال والأولى الاستدلال والأولى الاستدلال بمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. قال الشوكاني وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص أي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبيب لتخريج أحاديث الرافعي الكبير قال وسكت عنه قلت سكوته يدل على أن الحديث مقارب قال وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة. على قولين.
حديث أبي سعيد الشيخ الأخير
الذي كتب على حديثه
أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وعنه أيضا حديث آخر بلفظ: إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنه لم يقتن به لمنافق قط. وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وعن عائشة عند النسائي وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه. وزاد الحديث: الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف. وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا. وزاد: فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وعن ابن عباس عند الطبراني. وعلى هذا قلت أحسن الله إليكم: فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن
فقال الملقن شيخنا، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
مرقن لا قال الملقن إذا قلتها وسكت وأنا عليها
فقال الملقن
ملقن يا أخي
الملقن بس هنا أيوه. فقال الملقن
غلط
نعيدها
أيوه.
فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها
فقال يعني الملقن
فقال الملقن
أيوه. المريض المعتبر
أحسن الله
إليك. وأظن أنه أحمد لكن بس أيوه. ما جزمت أعتقد كذا أنه أحمد
بارك الله فيك. فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها يعني أن المحتضر إذا قال أن المحتضر يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
وبعده
إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
حدث أبي سعيد عبيد بن علي.
أورد الشوكاني رحمه الله في مصنفه نيل الأوطار كتاب الجنائز: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي سبع، فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت. الحديث. وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات بنحو حديث الباب ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه.
وقد اختلف
عليه فيه. قوله قال: هي سبع بتقديم السين، هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيح التي وقفنا عليها. والصواب 9 بتقديم التاء الفوقية. والحديث استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحد، والمحتضر حي غير مسلم فلا يتناوله الحديث، وإذا لزم وجوب التوجه إلى القبلة وإلا لزم وجوب توجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وقد ذكر هذا الحديث بالتلخيص وسكت عنه، وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة، فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه، وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه على جنبه الأيمن، وروي عن الإمام يحيى أنه قال الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن عدي في الكامل ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينا. الحديث أخرجه البيهقي في الدعوات بإسناد قال الحافظ حسن، وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة.
إذا أويت إلى مضجعك
فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي والترمذي وأحمد بلفظ كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده، وعن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ماجة وعن حفصة عند أبي داود وعن سلمى أم أبي رافع عند أحمد في المسند بلفظ إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسلت يمينها، وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل
يعني التعريس هو النزول في آخر الليل للمسافر.
نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينا، وأصله في مسلم. ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت، كذلك أن النوم مظنة للموت، والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة بعد قوله ثم اضطجع على شكك الأيمن، فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي 7، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم. ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع. الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال المحقق: رواه أبو داود في السنن رقم 2800 75 وراجع الإرواء 960 أقول: الشاهد من هذا الحديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. استدل به المؤلف أي مؤلف المنتقى على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة وتعقبه الشوكاني بقوله: وفي الاستدلال به على ذلك نظر. لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة. وأمواتا في اللحم، والمحتبر حي غير مصل، فلا يتناوله الحديث. وأقول بل يتناوله، لأن المحتبر في حالة الموت فينبغي أن يستقبل به للقبلة، فإن قوله أمواتا وأمواتا شامل لما قبل الموت من حالة الاحتضار، أما قوله والاستدلال والأولى الاستدلال والأولى الاستدلال بمشروعية التوجيه، بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. قال الشوكاني وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص أي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبيب، لتخريج أحاديث الرافعي الكبير قال وسكت عنه، قلت سكوته يدل على أن الحديث مقارب، مقارن قال: وقد اختلف في صفة التوجيه، إلى القبلة على قولين.
حديث أبي سعيد الشيخ قال
أخير الذي كتب على حديث
أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وعنه أيضا حديث آخر بلفظ: إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنه لم يقتن به لمنافق قط. وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وعن عائشة عند النسائي وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وزاد الحديث: الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف. وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد: فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وعن ابن عباس عند الطبراني. وعلى هذا قلتم أحسن الله إليكم، فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن
فقال الملقن شيخنا، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
مرقن لا قال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها.
فقال الملقن
ملقن يا أخي
الملقن بس هنا أيوه. فقال الملقن
غلط
نعيدها
أيوه.
فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها.
فقال يعني الملقن
فقال الملقن
أيوه. المريض معتبر
أحسن الله
إليك، وأظن أنه أحمد لكن بس أيوه. ما جزمت أعتقد كذا أنه أحمد.
بارك الله فيك. فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها. يعني أن المحتضر إذا قال أن المحتضر يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت، فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
وبعده
إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
حدث أبي سلمة عبيد بن علي.
أورد الشوكاني رحمه الله في مصنفه نيل الأوطار كتاب الجنائز باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي سبع، فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت. الحديث. وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات بنحو حديث الباب ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف. وقد اختلف عليه فيه قوله قال هي سبع بتقديم السين، هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيحة التي وقفنا عليها، والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية. والحديث استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحد، والمحتضر حي غير مسلم فلا يتناوله الحديث، وإذا لزم وجوب التوجه إلى القبلة وإلا لزم وجوب توجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وقد ذكر هذا الحديث بالتلخيص وسكت عنه، وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة، فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه، وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه على جنبه الأيمن، وروي عن الإمام يحيى أنه قال الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن عدي في الكامل ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينا. الحديث أخرجه البيهقي في الدعوات بإسناد قال الحافظ حسن، وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة.
إذا أويت إلى مضجعك
فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي والترمذي وأحمد بلفظ كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده، وعن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ماجه وعن حفصة عند أبي داود، وعن سلمى أم أبي رافع عند أحمد في المسند بلفظ إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها، وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل
يعني التعريس هو النزول في آخر الليل للمسافر. نعم
صلى الله عليكم. وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينا، وأصله في مسلم. ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت، كذلك أن النوم مظنة للموت، والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة بعد قوله ثم اضطجع على شكك الأيمن، فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع، الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال المحقق: رواه أبو داود في السنن رقم 2800 75، وراجع الإرواء تسعمائة وستون. أقول: الشاهد من هذا الحديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، استدل به المؤلف أي مؤلف المنتقى على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، وتعقبه الشوكاني بقوله وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، وأمواتا في اللحم، والمحتضر حي غير مصل، فلا يتناوله الحديث، وأقول بل يتناوله لأن المحتضر في حالة الموت فينبغي أن يستقبل به للقبلة فإن قوله أمواتا وأمواتا شامل لما قبل الموت من حالة الاحتضار، أما قوله والاستدلال والأولى الاستدلال والأولى الاستدلال بمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. قال الشوكاني وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص أي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبيب لتخريج أحاديث الرافعي الكبير قال وسكت عنه قلت سكوته يدل على على أن الحديث مقارب، مقارب قال: وقد اختلف في صفة التوجيه، إلى القبلة على قولين.
حديث أبي سعيد يا شيخ كان الأخير
الذي كتب على هذه
أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وعنه أيضا حديث آخر بلفظ: إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنه لم يقسم به لمنافق قط. وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وعن عائشة عند النسائي، وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه، وزاد الحديث: الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني، وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف. وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا، وزاد: فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وعن ابن عباس عند الطبراني. وعلى هذا قلتم أحسن الله إليكم، فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن
فقال الملقن لا شيخنا، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
ملقن لا قال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها.
فقال الملقن
ملقن يا أخي
الملقن بس هي فقال الملقن
غلط
نعيدها فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها
فقال يعني الملقن
فقال الملقن
أيوه المريض المعتبر
أحسن الله إليك
وأظن أنه أحمد لكن بس ما جزمت أعتقد كذا أنه أحمد
بارك الله فيك. فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها يعني أن المحتضر إذا قال أن المحتضر يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
وبعده
إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
حدث أبي سعيد عبيد بن علي.
أورد الشوكاني رحمه الله في مصنفه نيل الأوطار كتاب الجنائز باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. وعن عبيد بن عمير عن أبيه: وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي سبع، فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحديث. وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات بنحو حديث الباب ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه قوله قال هي سبع بتقديم السين هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيح التي وقفنا عليها والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية. والحديث استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وفي الاستدلال به على ذلك نظر لأن المراد لقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحد والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث وإذا لزم وجوب التوجه إلى القبلة وإلا لزم وجوب توجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وقد ذكر هذا الحديث بالتلخيص وسكت عنه. وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه على جنبه الأيمن. وروي عن الإمام يحيى أنه قال الأمران جائزان والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن عدي في الكامل ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينا. الحديث أخرجه البيهقي في الدعوات بإسناد قال الحافظ حسن. وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك. وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي والترمذي وأحمد بلفظ كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده. وعن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ماجة وعن حفصة عند أبي داود وعن سلمى أم أبي رافع عند أحمد في المسند بلفظ إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسلت يمينها. وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل
يعني التعريس هو النزول في آخر الليل للمسافر.
نعم. السلام عليكم. وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينا. وأصله في مسلم. ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت كذلك أن النوم مظنة للموت والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة بعد قوله ثم اضطجع على شكك الأيمن فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع: فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع. الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال المحقق: رواه أبو داود في السنن رقم 2800 75، وراجع الإرواء تسعمائة وستون. أقول: الشاهد من هذا الحديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، استدل به المؤلف أي مؤلف المنتقى على استحباب تا توجيه المحتضر إلى القبلة. وتعقبه الشوكاني بقوله: وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، وأمواتا في اللحم، والمحتضر حي غير مصل، فلا يتناوله الحديث. وأقول بل يتناوله، لأن المحتضر في حالة الموت فينبغي أن يستقبل به للقبلة فإن قوله أمواتا وأمواتا شامل لما قبل الموت من حالة الاحتضار، أما قوله والاستدلال والأولى الاستدلال والأولى الاستدلال بمشروعية التوجيه، بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. قال الشوكاني: وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص أي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير لتخريج أحاديث الرافعي الكبير قال: وسكت عنه قلت سكوته يدل على أن الحديث مقارب، قال وقد اختلف في صفة التوجيه، إلى القبلة على قولين.
حديث أبي سعيد يا شيخ كان أخير
الذي كتب على هذه
أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وعنه أيضا حديث آخر بلفظ: إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنه لم يقتن به لمنافق قط. وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وعن عائشة عند النسائي، وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه، وزاد الحديث: الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني، وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف. وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا، وزاد: فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وعن ابن عباس عند الطبراني. وعلى هذا قلتم أحسن الله إليكم، فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن،
فقال الملقن شيخنا، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
ملقن، لا قال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها،
فقال الملقن حديث أبي سعيد يا شيخ الأخير
الذي كتب على حديث
أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وعنه أيضا حديث آخر بلفظ: إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنه لم يقتن به لمنافق قط. وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وعن عائشة عند النسائي، وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه، وزاد الحديث: الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني، وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف. وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا، وزاد: فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وعن ابن عباس عند الطبراني. وعلى هذا قلتم أحسن الله إليكم، فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن
فقال الملقن يا شيخ، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
ملقن لا قال الملقن إذا قلتها وسكت وأنا عليها
فقال الملقن
ملقن يا أخي
الملقن بس أيوه. فقال الملقن
غلط
نعيدها فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها
فقال يعني الملقن
فقال الملقن
أيوه المريض المعتبر
أحسن الله
إليك وأظن أنه أحمد لكن بس أيوه. ما جزمت أعتقد كذا أنه أحمد
بارك الله فيك فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها يعني أن المحتضر إذا قال أن المحتضر يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله، أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
وبعده
إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
حدث أبي سلمة عبيد بن علي.
أورد الشوكاني رحمه الله في مصنفه نيل الأوطار كتاب الجنائز باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت. الحديث. وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات بنحو حديث الباب ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه قوله قال هي سبع بتقديم السين هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيح التي وقفنا عليها، والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية. والحديث استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحد، والمحتضر حي غير مسل فلا يتناوله الحديث، وإذا لزم وجوب التوجه إلى القبلة وإلا لزم وجوب توجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وقد ذكر هذا الحديث بالتلخيص وسكت عنه، وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة، فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه، وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه على جنبه الأيمن، وروي عن الإمام يحيى أنه قال الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن عدي في الكامل ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينا. الحديث أخرجه البيهقي في الدعوات بإسناد قال الحافظ حسن، وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أويت إلى مضجعك. إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك. وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي والترمذي وأحمد بلفظ كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده. وعن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ماجه وعن حفصة عند أبي داود وعن سلمة أم أبي رافع عند أحمد في المسند بلفظ إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسلت يمينها. وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل
يعني التعريس هو النزول في آخر الليل للمسافر. نعم.
صلى الله عليكم. وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينا. وأصله في مسلم. ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت، كذلك أن النوم مظنة للموت، والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة بعد قوله ثم اضطجع على شكك الأيمن، فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع: فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم. ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع. الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا قال المحقق رواه أبو داود في السنن رقم 2800 75 وراجع الإرواء تسعمائة وستون أقول الشاهد من هذا الحديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا استدل به المؤلف أي مؤلف المنتقى على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة وتعقبه الشوكاني بقوله وفي الاستدلال به على ذلك نظر لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحم والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث وأقول بل يتناوله لأن المحتضر في حالة الموت فينبغي أن يستقبل به للقبلة فإن قوله أمواتا وأمواتا شامل لما قبل الموت من حالة الاحتضار أما قوله والاستدلال والأولى الاستدلال والأولى الاستدلال بمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة قال الشوكاني وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص أي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبيب لتخريج أحاديث الرافعي الكبير قال وسكت عنه قلت سكوته يدل على أن الحديث مقارب مقارن قال وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة على قولين
حديث
أبي سعيد الشيخ كان الأخير
الذي كتب على حديثه
أقرأه اقرأه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه الجماعة إلا البخاري قال وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد ورواه ابن حبان عنه وزاد فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك وعنه أيضا حديث آخر بلفظ إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله ولكن لقنوهم فإنه لم يقتن به لمنافق قط وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك وعن عائشة عند النسائي وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وزاد الحديث الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وعن جابر عند الطبراني وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا وعن ابن عباس عند الطبراني وعلى هذا قلتم أحسن الله إليكم فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة وليس معنى ذلك أن يقال له قل فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن
فقال الملقن يا شيخنا، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
مرقن لا قال الملقن إذا قلتها وسكت وأنا عليها.
فقال الملقن
مرقن يا أخي
الملقن بس هي فقال الملقن
غلط
نعيدها
أيوة.
فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها.
فقال يعني الملقن
فقال الملقن
أيوة. أيوة المريض معتبر
الله
إليك، وأظن أنه أحمد لكن بس أيوة. ما جزمت أعتقد كذا أنه أحمد
بارك الله فيك. فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها يعني أن المحتضر إذا قال أن المحتضر يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
وبعده
إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
حدث أبي سلمة عبيد بن علي.
أورد الشوكاني رحمه الله في مصنفه نيل الأوطار كتاب الجنائز باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت. الحديث. وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات بنحو حديث الباب ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه.
وقد اختلف
عليه فيه. قوله قال هي سبع بتقديم السين هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيح التي وقفنا عليها، والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية. والحديث استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحد، والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث، وإذا لزم وجوب التوجه إلى القبلة ولذا
وإلا لزم
وإلا لزم وجوب توجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وقد ذكر هذا الحديث بالتلخيص وسكت عنه. وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة، فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه على جنبه الأيمن. وروي عن الإمام يحيى أنه قال الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن عدي في الكامل ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينا. الحديث أخرجه البيهقي في الدعوات بإسناد قال الحافظ حسن، وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة.
إلى مضجعك.
إذا أويت إلى مضجعك. إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك. وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي والترمذي وأحمد بلفظ كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده. وعن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ماجة وعن حفصة عند أبي داود وعن سلمة أم أبي رافع عند أحمد في المسند بلفظ إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسلت يمينها. وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل.
عرس يعني التعريس هو النزول في آخر الليل للمسافر.
صلى الله عليكم. وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينا. وأصله في مسلم. ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت، كذلك أن النوم مظنة للموت، والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة بعد قوله ثم اضطجع على شكك الأيمن، فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع: فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم. ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا أكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا قال المحقق رواه أبو داود في السنن رقم 2800 75 وراجع الإرواء تسعمائة وستون أقول الشاهد من هذا الحديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا استدل به المؤلف أي مؤلف المنتقى على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة وتعقبه الشوكاني بقوله وفي الاستدلال به على ذلك نظر لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحم والمحتبر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث وأقول بل يتناوله لأن المحتضر في حالة الموت فينبغي أن يستقبل به للقبلة فإن قوله أمواتا وأمواتا شامل لما قبل الموت من حالة الاحتضار أما قوله والاستدلال والأولى الاستدلال والأولى الاستدلال بمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة قال الشوكاني وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص أي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبيب لتخريج أحاديث الرافعي الكبير قال وسكت عنه قلت سكوته يدل على أن الحديث مقارب مقارن قال وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة على قولين
الذي سعيد
يا شيخ الأخير الذي فتن على هذه
أقرأه
اقرأه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه الجماعة إلا البخاري قال وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد ورواه ابن حبان عنه وزاد فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك وعنه أيضا حديث آخر بلفظ إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله ولكن لقنوهم فإنه لم يقتن به لمنافق قط وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك وعن عائشة عند النسائي وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه وزاد الحديث الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وعن جابر عند الطبراني وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العقيلي بإسناد ضعيف وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا وعن ابن عباس عند الطبراني. وعلى هذا قلتم أحسن الله إليكم فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله وبنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن
فقال الملقن يا شيخنا، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
مرقن لا قال الملقن إذا قلتها وسكت وأنا عليها
فقال الملقن
ملقن يا أخي
الملقن بس هنا أيوه. فقال الملقن
غلط
نعيدها
أيوه.
فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها
فقال يعني الملقن
فقال الملقن
أيوه المريض معتبر
أحسن الله
إليك وأظن أنه أحمد لكن بس أيوه. ما جزمت أعتقد كذا أنه أحمد
بارك الله فيك. فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها يعني أن المحتضر إذا قال أن المحتضر يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
وبعده
إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
حدث أبي سلمة عبيد بن عبيد.
أورد الشوكاني رحمه الله في مصنفه نيل الأوطار كتاب الجنائز باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت. الحديث. وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات بنحو حديث الباب ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه قوله قال هي سبع بتقديم السين هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيح التي وقفنا عليها، والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية. والحديث استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحد، والمحتضر حي غير مسل فلا يتناوله الحديث، وإذا لزم وجوب التوجه إلى القبلة ولذا
وإلا لزم
وإلا لزم وجوب توجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وقد ذكر هذا الحديث بالتلخيص وسكت عنه. وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة، فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه، وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه على جنبه الأيمن، وروي عن الإمام يحيى أنه قال الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن عدي في الكامل ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينا. الحديث أخرجه البيهقي في الدعوات بإسناد قال الحافظ حسن. وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة.
مضجعك
إلى مضجعك
إلى مضجعك نعم.
إذا أويت إلى مضجعك إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك. وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي والترمذي وأحمد بلفظ كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده. وعن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ماجه وعن حفصة عند أبي داود وعن سلمة أم أبي رافع عند أحمد في المسند بلفظ إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل.
نعم
كان إذا عرس وعليه
عرس
يعني التعريس هو النزول في آخر الليل للمسافر. نعم
صلى الله عليكم. وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينا. وأصله في مسلم. ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت، كذلك أن النوم مظنة للموت، والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة بعد قوله ثم اضطجع على شكك الأيمن، فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع: فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً، رواه أبو داود. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضاً النسائي والحاكم. ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا قال المحقق رواه أبو داود في السنن رقم 2800 75 وراجع الإرواء تسعمائة وستون أقول الشاهد من هذا الحديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا استدل به المؤلف أي مؤلف المنتقى على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة وتعقبه الشوكاني بقوله وفي الاستدلال به على ذلك نظر لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحم والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث وأقول بل يتناوله لأن المحتضر في حالة الموت فينبغي أن يستقبل به للقبلة فإن قوله أمواتا وأمواتا شامل لما قبل الموت من حالة الاحتضار، أما قوله والاستدلال والأولى الاستدلال والأولى الاستدلال بمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. قال الشوكاني: وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص أي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبيب، لتخريج أحاديث الرافعي الكبير قال: وسكت عنه قلت: سكوته يدل على أن الحديث مقارب، قال: وقد اختلف في صفة التوجيه، إلى القبلة على قولين.
حديث أبي سعيد
يا شيخ الذي كتب على
حديثه.
أقرأه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وعنه أيضا حديث آخر بلفظ: إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنه لم يقسم به لمنافق قط. وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وعن عائشة عند النسائي وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه. وزاد الحديث: الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العكيري بإسناد ضعيف. وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وعن ابن عباس عند الطبراني. وعلى هذا قلتم أحسن الله إليكم فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة، وليس معنى ذلك أن يقال له قل، فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه، ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن
فقال الملقن يا شيخنا، ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
مرقن لا قال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها.
فقال الملقن
ملقن يا أخي
الملقن بس أيوه. فقال الملقن
غلط
نعيدها
أيوه.
فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها.
فقال يعني الملقن
فقال الملقن
أيوه. أيوه المريض معتبر
الله إليك.
وأظن أنه أحمد لكن بس أيوه. ما جزمت أعتقد كذا أنه أحمد
بارك الله فيك. فقال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها يعني أن المحتضر إذا قال أن المحتضر يعني أن المحتضر إذا قال لا إله إلا الله وسكت فإنه لا ينبغي للملقن أن يكرر عليه إلا إذا قال كلاما غير لا إله إلا الله، فإنه حينئذ يذكره بقول لا إله إلا الله. أما إن سكت المحتضر فهو عليها، ولعله يكون بعد ذلك قبض روحه فيكون باقيا عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتيمنا ويتولانا في الحياة وعند الممات وبعده، إنه جواد كريم وبالله التوفيق.
وبعده
إنه جواد كريم وبالله التوفيق. أورد الشوكاني رحمه الله في مصنفه نيل الأوطار كتاب الجنائز باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم، ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت. الحديث. وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات بنحو حديث الباب ومداره على أيوب بن عقبة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه.
وقد اختلف
عليه فيه. قوله قال هي سبع بتقديم السين هكذا وقع في نسخ الكتاب الصحيح التي وقفنا عليها، والصواب تسع بتقديم التاء الفوقية. والحديث استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحد، والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث، والإلزام
وإلا لزم
وإذا لزم وجوب التوجه إلى القبلة ولذا
وإلا لزم
وإلا صلى الله عليه وسلم وإلا لزم وجوب توجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وقد ذكر هذا الحديث بالتلخيص وسكت عنه. وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة، فقال الهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في أحد قولين إنه يوجه على جنبه الأيمن. وروي عن الإمام يحيى أنه قال الأمران جائزان، والأولى أن يوجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن عدي في الكامل ولم يضعفه من حديث البراء بلفظ إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينا. الحديث أخرجه البيهقي في الدعوات بإسناد قال الحافظ حسن. وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة.
إلى مضجعك نعم.
إذا أويت إلى مضجعك إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك. وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند النسائي والترمذي وأحمد بلفظ كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده. وعن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ماجه وعن حفصة عند أبي داود. وعن سلمة أم أبي رافع عند أحمد في المسند بلفظ إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل
يعني التعريس هو النزول في آخر الليل للمسافر.
نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينا. وأصله في مسلم. ووجه الاستدلال بأحاديث توسد اليمين عند النوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت، كذلك أن النوم مظنة للموت، والإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة بعد قوله ثم اضطجع على شكك الأيمن، فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن يكون المحتضر على تلك الهيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع: فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم. ولفظه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال هن تسع. الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال المحقق رواه أبو داود في السنن رقم 2800 75. وراجع الإرواء تسعمائة وستون. أقول الشاهد من هذا الحديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. استدل به المؤلف أي مؤلف المنتقى على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة وتعقبه الشوكاني بقوله وفي الاستدلال به على ذلك نظر. لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وأمواتا في اللحم والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث وأقول بل يتناوله لأن المحتضر في حالة الموت فينبغي أن يستقبل به للقبلة فإن قوله أمواتا وأمواتا شامل لما قبل الموت من حالة الاحتضار، أما قوله والاستدلال والأولى الاستدلال والأولى الاستدلال بمشروعية التوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. قال الشوكاني: وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص أي ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير، لتخريج أحاديث الرافعي الكبير قال: وسكت عنه قلت: سكوته يدل على أن الحديث مقارب، مقارن، قال: وقد اختلف في صفة التوجيه، إلى القبلة على قولين.
حديث أبي سعيد يا شيخ كان أخير
الذي تتبع على هذه
أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيد. ورواه ابن حبان عنه وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وعنه أيضا حديث آخر بلفظ: إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله ولكن لقنوهم، فإنه لم يقتن به لمنافق قط. وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وعن عائشة عند النسائي وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه. وزاد الحديث: الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعن جابر عند الطبراني وعن عروة بن مسعود الثقفي عند العكيري بإسناد ضعيف وعن حذيفة عند ابن أبي الدنيا وزاد فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا وعن ابن عباس عند الطبراني وعلى هذا قلتم أحسن الله إليكم فإنه يستحب تلقين الميت هذه الكلمة وليس معنى ذلك أن يقال له قل فإنه يخشى أن يمل المريض ويقول شيئا غير لائق للموقف الذي هو فيه ولكن ينبغي أن يكون الملقن إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله هو بنفسه حتى يتذكر المريض ويقولها من نفسه وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقولها ويسكت ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن إذا قلتها
ملقن
فقال الملقن ثم يعيد عليه الملقن فقال الملقن يعني
مرقن لا قال الملقن إذا قلتها وسكت فأنا عليها
فقال الملقن.